السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من صحيح الإمام مسلم، نشكر الله أن وفقنا لها وجمعنا عليها، وإن من علامة إرادة الله الخير بعبده أن يزين في قلبه حب التفقه في الدين عند أهله، عند أهل الفقه في دينه مع الكتب المعتمدة في الإسلام. فهذا من توفيق الرحمن إذا أخلص العبد دينه له سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فخرج البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأى العبد من نفسه انصراف عن التفقه وأعذار واهية عن التشاغل بالعلم وهو خير ما تشغل به الأوقات، فليستغفر وليستغفر ثم ليستغفر، لعل الله يرجعه إلى أحسن أحوال المسلم، وهو أن يراه سبحانه في رياض الجنة تشهد له الملائكة بحضورها فيقول مبشرا سبحانه: أشهدكم أني غفرت لهم بنفسه لا إله إلا هو. فاجعلنا اللهم منهم،
آمين.
واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا،
آمين.
باب في من يثني تثنى عليه خير انتهينا منه، ثم
التكبير على الجنائز.
التكبير على الجنائز، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال الإمام مسلم: كتاب الجنائز. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين: باب في التكبير على الجنائز. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
هذا الحديث وغيره من الأحاديث ذكرت في باب التكبير على
الجنائز،
وهذا يدل الحديث على التكبير على الجنازة. وصلاة الجنازة صلاة، ذات تكبير وتسليم، لكن اختلف العلماء هل يجب فيها الوضوء؟ يا فيها الصلاة ذات الركوع والسجود، فيبقى في غيرها كالطواف سمي صلاة. على أصل البراءة الذمة، فقال بعضهم صلاة الجنازة ما فيها وضوء، لأن حديث البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسأل رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال: فساء وضراط. فكان يعني أبو هريرة في الظاهر الصلاة المعتادة، الصلاة المعتادة. فحينئذ قالوا: لا دليل على الوضوء لصلاة الجنازة. ولكن النبي لما كان يدعو إليها بلفظ الصلاة كما كان يقول في العمرة أنها في سبيل الله، فأدخلنا العمرة في الزكاة، العمرة والحج، فيجوز للشخص أن يزكي على شخص 20,000 ليعطيه ثمن حمله يحج وهو لم يحج. فالنبي قال لتلك المرأة: الحج، أو قال العمرة، في سبيل الله، ففسرها وألحقها في سبيل الله بالجهاد، فصار الخروج للعمرة داخل ضمن الجهاد الذي يعطى فيه الزكاة. فيجوز للشخص المقتدر أن يعطي فلان من زكاة ماله ليحج لأن في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، أو قال صلى الله عليه وسلم فخرج، نعم، فدعا النبي إلى الصلاة عليه، يعني عن النجاشي كما تقدم في الحديث، وبعد أن نعى النجاشي فصلى فكبر 4 تكبيرات، فإذا جعلوا ذلك داخل بحقيقة المعنى لهذا اللفظ أو هذا الاسم الصلاة. ولا شك أن هذا هو الأحوط، أن نتوضأ لصلاة الجنازة، ولكن ليس فيها لا شك تكبير، ليس فيها سجود ولا ركوع. ولكأن الدعاء فيها للميت، الدعاء فيها للميت روحها صلاة الجنازة، وكالركن فيها، لأن إنما يصلى على الجنازة يتوسل بالتكبير وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي حتى يجاب الدعاء، كما رأى النبي رجل مرة يصلي ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي، لم يحمد الله ولم يصلي، قال: عجل هذا. فحتى يعني يستجاب دعاءه لا يعجل، يصبر حتى يصلي على النبي ويحمد الله قبل الدعاء. وصلاة الجنازة كذلك، يقدم تكبيرة الإحرام مع الفاتحة، يثني على الله بها، يحمد الله، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو للميت. أما يتصور شخص يصلي على الجنازة ولا يدعو الميت، فما فائدة الصلاة حينئذ عليه؟ المسلم لا يذهل عن الدعاء الميت، ولأن النبي أمر بذلك، فكان كالركن. فكان يقول: أخلصوا الدعاء لصاحبكم، يعني الميت، أخلصوا له الدعاء، وهذا أمر. المسلم إذا قام يصلي على أخيه المسلم أن يخلص، إن هذه خلاص، هذه آخر من آخر الرحمات، على أنه يبقى بعد الدفن، لكن أقصد فيما يتصل بالأرض، فيما يتصل بالأرض وهو على وجهه في جنازة، ثم يدفن يعني لا يدرى. لعل هذا العبد الصالح إذا أخلص لأخيه الدعاء في صلاة الجنازة ينقله الله، كانت يعني هذا يسمى القدر المعلق، كانت تنتظره النيران للعصيان. فجاء الرجل الصالح المخلص أحسن إليه أحد الحاضرين الصلاة، فناداه بالذات، فاصطف مع الناس هذا الرجل الزاهد الصالح العالم، فقال اللهم اغفر له وارحمه. وإذا به ينتقل بعد صلاة الجنازة لديوان المنعمين، يعني لولا الله ثم حضور هذا، يعني مسألة يعني عظيمة. وفق يمكن بصدقة سواها الميت أو شيء، وفق أن الصالح ذا يحضر له، سمع رنة الجوال على آخره ويقفل قيلولة، قال بنصلي على نعم، قال بنصلي على أخينا العصر تعال. طيب طيب، وراح يتوضأ ويجري على المسجد، الله أكبر، ودعا له، ولولا حضور هذا بالذات لما غفر له. شوف آخر رنة جوال يمكن سمعها أو غير ذلك من الأسباب، المهم أحضره الله فدعا له فغفر له. هذا فيه دعوة العدول، النبي دعا العدول، قال قوموا صلوا على صاحبكم أصحاب، دعا الصحابة، هذا معناه أنك تدعو العدول، لا تدعو أي شخص، لعل الله يستجيب دعاءهم فترحم أخوك بحضورهم لما حصل لهم من إسراف على نفسه والعذاب ينتظره. نعم، فالله رحمه بصلاة الجنازة فأدخل في القبر في روضة من رياض الجنة بإخلاص الدعاء له والتكبير عليه أربع. وقد تقدم معنا النبي نعى النجاشي، ففيه جواز النعي كما تقدم بشرط ألا يكون كنعي الجاهلية بأن تستفز القلوب للاعتراض على أقدار علام الغيوب، وكان كذا وكان كذا وكان كذا والله يرحمه، فتستفز تسخط القدر عند إعلان الوفاة. فلاحظ لا عن النبي ولم يذكر في الحديث تعديد النبي لمناقبه، وكان عدلا وحمى الصحابة فترة وفعل 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 إلى آخره، فقط قال مات صاحبكم وصلوا عليه. لكن إذا تباعدت فترة الوفاة وذكرت بعد ذلك المناقب لا بأس، تباعد فترة الوفاة فذكر في مثل ما يذكر ابن تيمية الآن، وقد توفي ابن تيمية لكن ليس وقت حدث الوفاة، في سجل سيرته لا مانع كسيرة الإمام أحمد ومناقب الإمام أحمد، كلاهما توفي رحمة الله عليهم جميعا. لذلك النبي نهى عن النعي، أي نعي الجاهل. نعى لنا رسول الله النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فقال استغفروا لأخيكم، فيه طلب الدعاء ليش؟ للميت. نعم، فيه طلب الدعاء للميت، ادعوا له يا أخواني هكذا، استغفروا لأخيكم، وهذا هو سبب النعي، الصلاة عليه، إنه صلاة ما يبلغ 40 أو 100 كما مضى معنا أمس في سنة بداود إلا شفعوا فيه، والدعاء له لقوله استغفروا لأخيكم. نعم، وصف به المصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. كان الخلاف قبل حادث أصحابه، يعني كانوا يقولون قبل هذا الحديث كان يصلي 5، قال ابن عبد البر فانتهى الإجماع واستقر على 4، وهذا مذهب شيوخنا واختيار شيخنا الفوزان أن نصلي 4 بهذا الإجماع، نقل ابن عبد البر، أقره النووي أنه استقر التكبير على الجنائز كما يفعل في الحرم اليوم 4 ركعات، وجاء 5 جاء 7، لكن بعض المتأخرين من مشايخنا رأى أنه باقي خلاف تنوع. لكن يقول النووي يجوز استقرار الإجماع بعد الخلاف، وهذا صحيح. كما تذكرون أنه شذ من شذ بالخروج على ولاة الأمر في فتنة الأشعث كالشعبي. ثم يقول الصنعان استقر الإجماع على تحريم الخروج على ولي الأمر، استقر. عجب للسورية الآن يمسكون ذاك الخلاف القديم الشذوذ، اي نعم، يغلبونه ليخرجوا على ولاة الأمر ويتركون أساطين من النصوص. هب ما في إجماع، استقر النصوص واضح، يعني من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، الحجاج وصبرهم عليه، أنس يأمرون بالصبر مع أنه كان يقتل العلماء. نعم الآن يقول يسجن العلماء، أول يقتل العلماء مع أنه كذب، ما يسجن العلماء. كما ذكرت سائل اليوم في درس العصر قالت مجلس النساء يقول السعودية تسجن العلماء، هذا ملوذة، امرأة ملوث فكرها، لأن يعني حبست الخوارج المملكة ما حبست العلماء. العلماء مكرمين، أزورهم أنا كأن العالم فيهم من مشايخنا، يعني يعامل معاملة الوزراء من الإكرام. كذب، إن شاء الله العافية. فاستقر الإجماع على أنه لا يخرج على الأمر. قال ابن عبد البر واستقر الإجماع على أنه لا يكبر على الجنازة أكثر من 4، أنه جاءت عدة أحاديث 7، 5 أو غير ذلك، كما كبر ابن النبي على حمزة، لكن بقوا على آخر ما جاء في 4، ما عاد زاد بعدها أحد. ففهم ابن عبد البر أنه استقروا على 4، ما جاء بعد أحد زاد، فهم الاستقرار هذا هذا العالم الجليل. فحينئذ صف بهم النبي في المصلى فصلى فكبر 4. وهنا فيه الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، وهي بخلاف الصلاة على القبر. الصلاة كما قال النبي في المرأة السوداء، هل أذنتموني علمتموني، ذهب إلى قبرها وصلى. أما الصلاة على الغائب حيث يقال غائب بأمرين اثنين على الأصح في التحقيق: أولا ألا تشهد الصلاة عليها شك وفي بلد، إذا كما بوب أبو داود السيستاني باب الصلاة على الغائب إذا كان مما يليه المشركون، يعني ما عاد صلى عليه، كما حصل في كورونا إخوانا تألموا كثير فإنهم كانوا ممنوعين من تجمه الصلاة على ذويهم في بعض البلدان النائية اللي كانوا عندهم فيها عمل أو شيء، فتوفوا هناك فلم يجد أحد في المستشفى يمكن يصلي عليه، وكان يلوه المشركون مثلا إذا كان كذلك. فهنا تشرع الصلاة على الغائب كما بوب أبو داود إذا كان لم يصلي عليه أحد. فكذا الأصحاب لما كان هناك، وكانت دولته لا تزال يعني ليست على الإسلام، هو أسلم لكن هناك أشياء يتقيها ويسايس، حتى توفي رحمه الله وغفر له وجزا الله خير على ما قدم من حفظ الصحابة، وكان سبل نصر الإسلام النجاشي صاحب الحبشة. فحينئذ لما رأى أبو داود أنه كان مما يليه المشركون ولم يصلي أحد عليه من المسلمين، حينئذ أذن النبي بالصلاة عليه. وهذه 3 أقوال، هذا أصحها. بعض العلماء يقال يصلى عليه مطلقا، يصلى عليه إذا كان صاحب قدم سبق في الإسلام كالنجاشي، وهذا يبطله أن عمر مع ما كان عليه من قوة وإعزاز الإسلام توفي وقتله ذاك الخائن الخبيث الخنجر، ولم يصلي عليه أهل الأمصار إلا في المدينة، دل ذلك على ما ذكره أبو داود السجستاني وبوب عليه رحمة الله عليه أنه يصلى على الميت إذا كان مما يليه من المشركون ولم يصلي عليه أحد من المؤمنين أو من المسلمين. فصف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع، وقد تقدم هذا. ثم قال: مات اليوم عبد الله، هذا فيه جواز التعيين بالاسم ولا يكتفى. نعم، عبد الله اليوم عبد الله صالح أصحمه، فيجوز حتى يعني التسمية في النعي، مات فلان بن فلان، وليس يقال يبهم لأنه ميت يقال أخيكم أو الجنازة، لا يسمى، فإن النبي سماه فقال أصحمه، فقام فأمن وصلى عليه. ذكرت بعض الأشياء لكنها لا تثبت. ذكرت أنه سبحان الله كالجسر المرئي، يعني ما يشبه الشاشة، أو أنه من الحبشة وتمثل جنازة النجاشي فقام النبي يصلي، يعني هروبا من إيش؟ من صلاة الغائب، لأنها أو أنها معجزة عطلت النبي، لكن هذا لا يثبت أنها مثلت الجنازة بينه وبين القبلة جنازة النجاشي، هذا يحتاج إلى ثبوت. ثم فيه الترغيب، فيه الترغيب بوصف جملي. نعم، قال إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، في إثبات إسلام النجاشي أنه أسلم بقوله أخا لكم، وقد قال الله مبينا الأخوة كيف تثبت، فإن إيش تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم إخوانكم، المهم ثبت إسلام النجاشي وهنيئا فقد صلى عليه النبي صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم، وعمل عمل ليس سهل من جهة قلب النجاشي، إذ أنه تفوق على هرقل، يعني هرقل حتى السر ما سوى، يعني كيف كان مأفون أو مدخول عقله بالغباوة. لما أرسل النبي لهرقل ملك الروم كما في صحيح البخاري أسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على تابع الهودة، أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إن أبيت عليك إثم أو إيش إثم رسعين. فهنا الرجل أخذت مثل الرحضاء وأمل أنه هذا حق، فما يبيها اثنين، يعني يبي ملكه، يبي الملك ويبي الإسلام. يقول أبو الدرداء: حاولت أن أجمع من دنيا آخرة، إيش استطعت؟ فدعا فقال: لقد عرض علي أمر عظيم. هذا يدل أنه كانوا يخلصون في ملكهم، سبحان الله عجيب، الدنيا والتعلق بها يخلصون، إذا أنه كان يمكن يسوي مثل النجاشي، النجاشي وليه المشركين مشركون، نعم، ويخفي إسلامه. نعم، فأبى إلا بعد أن رأهم حيصه قال: أعرض عليكم أمر حق، هذا كتاب جاءني من محمد، فأعرض عليكم يعني أن تدخلوا في هذا الدين، فحاصوا حيصة الحمر وذهبوا إلى هذا ليخرجوا عليه، فرأى أن ملكه سينتزع منه، فقال: ارجعوا فقد كنت أختبركم، ومات على الكفر، نسأل الله العافية. انظر النجاشي آمن، سواء قلنا أنه بعض رعيته عرفت أو أهل القصر عرفوا، المهم جاهد نفسه وآمن وأسلم وحمى الصحابة الله يرضى عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تدري تلك اللبنة العظيمة لو ما فعلها السبعين راحوا له أو هاجروا إليه، هل قوي الإسلام بهذه القوة؟ حتى اجتمعنا اليوم لا شك أنه كان من اللبنات النصر في الإسلام هذا الملك الكريم. رضي الله عنه وجعله في عليين. قال عبد الله صالح أصحبه فقام فأمنه وصلى عليه: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. فقمنا فصففنا صفين، لاحظ صفين فيه تكثير الصلاة الصفوف على الجنازة، هذه السنة، إذا كنتم عشرة خلوه خمس خمس، كلما كثرت الصلاة على الجنازة نعم كان أفضل. ثم قال إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي إن أخاكم. ثم أخذنا بعد ذلك باب الصلاة على القبر،
باب الصلاة على القبر،
الصلاة على القبر أخذناه، انتهينا من باب القيام للجنازة. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله:
أخذنا القيام الصلاة على القبر، وقلنا ما يصلح الآن مثلا مررت بجدك وقالوا أخوانك ترى هذا قبر جدنا، صحيح تروح من السيارة بعد موت جدك 20 سنة وتصلي عليه أكثر ما جاء في مدة شهر، مال النبي القبر قد مات قبل شهر، وفي حديث وكان القبر رطب يعني تو ميت، فحينئذ صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أشكل على ذلك أنه بعد 8 سنين النبي صلى على الشهداء، لكن قيل صلى ولا معنى تعالى. إذن أكثر شيء جاء يقول العلماء شهر، كما لو سئلت الملك مثلا أو نائبك وزير الشؤون الإسلامية أذن في المساجد بدعاء القنوت على الصهاينة فضلا، لأن دعاء القنوت مربوط بإيش؟ بالأمر، لاحظتم ما هي فوضى زي أول في بعض يعني المساجد في المهم. ف دعاء القنوت مربوط بولي الأمر، فالمرة هذه ما أذن لنا وزير الشؤون الإسلامية نحن أئمة المساجد أن نقنط، ما قنطنا ما قنطنا، ولعل العلة في ترك القنوت تكرار، إذا كان الشيء مكرر يعني الصهاينة من قديم يقتلوا ويرجعوا يقتلوا ويرجعوا يقتلوا، يعني مو شيء حدث مثل القراء الذي أي نعم في حادثة بئر معونة أو لك 70 أو يعني حصل فجأة تجدد، شيء مكرر نعم شيء مكرر. فالمقصود ما أدل لنا معالي الوزير، نحن أئمة المساجد وفوض نائب الملك في الدعوة والمساجد إدارة المساجد ما أمرنا بذلك، لكن لو أمرنا بأن نقنط فإن القنوت مدته شهر، لأن النبي ما زاد عن شهر بدعاء إيش؟ القنوت. كذلك عند الصلاة، عند الصلاة القبر شهر نعم، ولذلك النبي وجده رطبا يعني جديد القبر، فحينئذ صلى. فإذا لا تعتبر، وأنا كررت هذا للأهمية، أن البعض يأخذ بحديث وينسى حديث أخر جاءت في مصادر أخر، فيسمع أن النبي صلى على هذا قال جدي، فتأخذ العاطفة ويروح يصلي عليه وقد مات من 20 سنة، لا أكثر مدة جاءت هذا. ادعو له، ادعو للجد في سجودك في قيام الليل، ينفع الدعاء هذا. وكم من داعم في قيام الليل لجده أو لأبيه سبحان الله أخرص ذاك الدعاء وتذكر كيف عطف والده عليه وتربيته له فبكى أو دعا وأخلص في دعائه فأطفئ عنه العذاب وصار بالنعيم لإخلاصه له. فلا تنسوا أمواتكم من الدعاء، آباءكم أمهاتكم من كان له فضل عليكم من مشايخكم، فادعوا لهم ولو بكل ليلة إذا توفوا وهو بل هم أحياء، فإن هذا إن شاء الله ينفعهم. ثم قرأنا بعد ذلك أو نأخذ باب القيام، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: باب القيام للجنازة. نووي. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع.
نعم، هذا الحديث سبحان الله العلم آخذ بعض ركاب بعض، يلتقي مع حديث أبي داود بالأمس، ولكن لما قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ظاهره أنه للوجوب. ثم ذكرنا أمس صارف فما هو، وأنه الاستحباب سنة أبي داود. لا، الصارف أنه ليس الوجوب، بالعكس فزع يبقيه على ظاهر الأمر الوجوب. قعد، لما قعد نسخ، هذا يسمى عند علماء الأصول نسخ جزئي، وهو نقل الحكم من الوجوب درجة العالية إلى الاستحباب. أما النسخ الكلي رفع الحكم بالكلية، رفع أحكام بالكلية، مثل 10 رضعات، تقول عائشة كما صحيح مسلم: معلومات حرمنا ونسخنا إلى 5، خلاص رفع الحكم بالكلية، صار لي يحرم 5 رضعات. وهنا نسخ نسخ جزئي في أصح الأقوال، فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة. نعم، فقال مالك أبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ. وقال أحمد وإسحاق: هو مخير. معناه مخير الاستحباب، معناه إذا قام الاستحباب سيكون، مثل ما قال في الغنم: إن شئت توضأ. إذا قال علماء هو مخير وهي عبادة، ها، فيكون الاستحباب مذهب أحمد، ومذهب أحمد هو الصواب. لما انتبه الآن، ذكر ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له قاعدة في النسخ. النسخ له شروط حتى يثبت، 3. فما هي؟ الأول: صحة الخبرين ولو كان أحدهما حسن وآخر صحيح، ثبوتهما. ثاني: التعارض الكلي. ثالث: التأريخ. فلو عرف التأريخ مع الصحة، صحة الخبرين، لكن لم يكن تعارض كلي، فكان يمكن الجمع بينهما، مثل: توضأوا مسة النار، نص في وجوب الوضوء من أي طبخ تأكله يجب الوضوء، هذا أول إسلام كان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أكل من مسة النار وترك، فصار نسخ جزئي، لأنه يمكن الجمع بينهما، فصار يستحب الآن الليلة تتعشى، نسيت صلاة نافلة العشاء، تعشيت وذكرت شيء يعني حموه لك في من أطعمة، قمت توضأ من أجل هذا وصلي النافلة، هذا مستحب لك أن تتوضأ. ليش؟ لأنه يمكن الجمع بينهما، بأن النبي ترك، فيمكن يجمع بين ترك وأمر الاستحباب. وهنا كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي مر معكم، قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، ظاهره أنه للوجوب، لكن لما جاء النسخ كما في حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله قام ثم قعد، فيمكن الجمع الاستحباب. طيب، من يذكر لي نصين تعارض تعارض كليا لا يمكن الجمع بينهم فصار النسخ كلي؟ تحضرون مثال على ذلك؟ ما في جزئي، صار كلي. مثاله: من لم يجد الخفين فليقطعهما، قالها في المدينة، ثم في مكة نسخ. ما المانع؟ الجمع الكبير. فإذا امتنع الجمع فنقضي بالنسخ بالتاريخ عند التعارض الكلي. نعم، عند التعارض الكلي، أو إذا ما وجدنا سبيل نسيل الترجيح كما ذكرنا في الفخذين وكشف الفخذين والتعارض فيهما. إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. مر معنا في سنة داود أمس روايتان في الوضع، إحداهما توضع في الأرض أو توضع في اللحد، أيهما أصح؟ أي أنا أقول لكم، شفتم إخواننا رسالة اللي يغيبون عن السنن، بعض آخر ركاب بعض، لو حضر معنا مثلا اليوم مسلم ما حضر سنة داود أمس، نعم، أو حضر سنة داود ما حضر مسلم، سيجد العلم ناقصا. فأمركم وأوصيكم ونفسي أنا، لا قد تتكاسل لأنني معصوم عن الحضور والتساهل في العلم، أن لا تغيبوا عن هذه السنة. قد مر معنا أن رواية توضع في اللحد شاذة، والصحيح توضع وين؟ في الأرض، نعم، فيقوم حتى توضع في الأرض. تخلفكم أي تغيب عنكم، لأن العلة وجودها، فإذا خلفتكم، إذا صرتم وراءها حتى تباعدت واختفت، فإنكم لكم حينئذ تصنعوا ما شئتم من الجلوس أو القيام، أو توضع إذا كنتم متبعين لها اصبر. فذلك أوصي إخواني ممن هو حريص على هذه الكتب، كتب السنن، ويتابع الله يجزاه خيرا، يروح المقابر مع العوام، يروح المقابر مع العامة. ليش؟ يعلمهم جزاكم الله خير. تشوفون الناس تبعوا القبائل، أول ما جاء قاعد على الجدار هذاك اللي في الطرف، لا لا تقعد حتى توضع يا أخي، ويدخلون بالنعال، لا لا تدخل بالنعال يا أخي، و إلى آخره، ويدعون جماعيا، لا تدعو جماعيا، بدعة، لأنه وجود طالع علم بينهم يحضر كتب السنن ويذكر بها، مهم جدا بين العوام، ويحيي فيهم السنة. أما كل يتكرر حضورهم ينقلب ما يفعلون من أعراف عندهم واجب، والله ينقلب ما يعرف، لأن ما حد ينبههم، فكروا الشيء من البدع فينقلب واجب مباشرة، لأنهم اعتادوا عليه. فلا بد من حضور إخواننا اللي يحضرون الدروس، وصيهم أن يأخذوا الأجر العظيم الذي ندم عليه ابن عمر في الصلاة على الجنازة، وأخذ في يده شيء ورماه كذا، قال كم فتنا من القراريط صلاة الجنازة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعلمون الناس، يعلمون الناس، واللي تعلم إخواننا الجرأة اللي يسمونها المثقفين الجرأة الأدبية، يقول نستحي كذا، أخجل الناس، يقول يا أخي ترى كذا وكذا. اسحب إخوانك اللي أعطاهم الله قوة حتى تتعلم منهم، تطبع بطباعهم فالطبع سراق، لا تسحب الخجولين، تصبح مثله، اسحب اللي يصدع بالحق ويريد وجه الله وعليه أمارات الإخلاص، وحتى تتعلم منه، كما علمنا الرب سفر الخضر موسى إلى الخضر يستفيد منه، تعلم منه، تواضع لله. ثم قال إذا راحتكم الجنازة، نعم قرأتها ثاني، حديث قتيبة،
نعم
اقرأ.
قال رحمه الله: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد، غير أن حديث ابن جريج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إن كان غير متبعيها. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن هشام الدستوائي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قال وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنهما يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا رضي الله عنهما يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. قال وحدثنا محمد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية رضي الله عنهما فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض، فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. قال وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقالا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة.
هذا الحديث فيه من الفقه والعلم الأمر بالقيام للجنازة، إذا راحتكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم، إن لم يكن ماشي معها فليقم، هذا معناه أنه إذا كان ماشي معها يجوز أن يركب، يركب ويمشي مع جنازة على حمار إذا ماشي معه، لكن مو ماشي معه نعم فإنه يقوم، فيستثنى اللي يمشي معه يكون راكب لا معنى فيه، جواز الركوب واتباع الجنازة بالركوب، وهذا التسهيل سبحان الله لجل يكثر ال أو يأتي الدافنون والداعون الميت عند الدفن، سهل في الركوب لأنه قال إذا كان ماشي معها فليقم حتى تخلفه أو توضع قبل أن تخلفه، توضع أين؟ في الأرض نعم، فلو أنهم تعبوا مثلا، فلو أنهم تعبوا وضعوها في الأرض فحينئذ له أن يجلس، تعبوا حطوها في الأرض، نعم هو قائم فحطوها في الأرض له أن يجلس. قال قبل أن توضع، من قبل أن تخلفها، فليقم حتى تخلفها أو توضع قبل أن تخلفها. فإن لم يكن ماشيا، فإذا راحت من جنازة فإن لم يكن ماشيا معه فليقم حتى تخلفها أو توضع قبل أن تخلفها، توضع قبل أن تخلفها. فحينئذ إذا وضعت قبل أن تخلفه فهل يقوم أو يجلس؟ لأن العلة قائمة الآن، هو رائي للجنازة، وظاهر تلك النصوص أنه يتبعها حتى توضع، أي عند القبر للدفن. فقبل ذلك هل إذا وضعت كما ذكرنا له أن يجلس، كان يستريح في وسط الطريق، هل له أن يجلس؟ فإنه قال فليقم حتى تخلف، أي تختفي عنه ويصبح هو تصبح بعيدا عنه، أو توضع. إذا وضعت قبل أن تخلفه لا يزال قائم، إنه أمر بالقيام لأن المشاهدة موجودة. طيب، قال النبي إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلف، إذا العلة الرؤية، وهذا يصدق ما ذكرنا أنه ما دام أنه يراها حتى لو وضعت الاستراحة فإنه لا زال يراها، أما إذا وضعت للدفن نعم فإنه حينئذ في الأرض له أن يجلس إذا كان غير متبع، فليقم حين يراها حتى تخلف إذا كان غير متبعها. قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، فلا تجلسوا حتى توضع أي للدفن، نعم للدفن. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، توضع أي في العادة للدفن. ثم قال مرت جنازة فقام رسول الله وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فذكر العلة الموت له، الموت فزع، هذا يؤكد أن القيام لا يزال غير منسوخ الاستحباب، إنما نسخ الوجوب، لأن هذا خبر، فزع الموت باقي، فزع الموت باقي، وعلل به فقال إن الموت لفزع، فدل ذلك على أنه ينبغي للشخص أن يطرد إذا رأى جنازة ولو جنازة يهودي أن يطرد عنه إيش الغفلة، ويقلق ويتذكر هذا المحل منه، ولا ينبغي له إيش، ولا ينبغي له أن يتماوت أو في يعني في تحريك قلبه للخشية من الله من مثل هذا المقام. قام النبي وأصحابه لجنس يهودي حتى توارت، إذا محله ولو كان جنس يهودي أن تتوارى، هذا معنى أن تخلفه أي تتوارى، لأن العلة بقاء، هذا رجعنا نقول حتى لو أن استراحوا بها تظل حتى توارى، إنما توضع عند القبر. فقال رسول الله مر فيه جنازة فقام، فقيل إنه يهودي، فقال إن أليست نفسا فيها، يعني تقوم في النفس هيبة للموت، فمرت علينا جنازة إلى آخر ما قال.
السلام عليكم.
وحينئذ إن شاء الله نكمل ما تبقى من ذلك، وستكون قراءتنا في باب نسخ القيام للجنازة، وسيتبين لنا من القراءة القادمة في صحيح مسلم إن شاء الله تعالى أنها هذه الأحاديث منسوخة على الجزئية لا على الكلية في القيام للجنازة.